بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة بني إسرائيل: ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى:
وإن هذا ما زال مع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمن هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. كثير من الناس يشغب ويقول بأن هذا ظلم، وأن المرأة ينبغي أن تساوي الرجل، ولا فرق بين الرجل والمرأة، ويدخل بقى دعاة التحرر والعقلانيون على ما يفاضل بين الرجل والمرأة، والمرأة هي التي تقوم بكذا، والمرأة كذا، إلى آخر تلك الدعاوى الباطلة التي تسمعونها. ولو انطلق هؤلاء جماعة من القرآن لقالوا سمعنا وأطعنا، ولا داعي، ولو لم نقل للناس إلا ما قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، بدون تعليل وبيان حكم وكذا، لكفى. لأن العلة الأولى هي أن الله عز وجل هو الذي شرع، وإذا شرع الله سبحانه علمنا أن شرعه مبني على المصالح. عقلنا هذا أو لم نعقل، وليس بلازم أن أعطل إيماني بالنص حتى أعقل ما فيه من حكمة، فإن هناك أمور قد لا تدرك، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها مبنية على الحكمة، لكن قد ندرك هذه الحكمة وقد لا ندرك، والحكمة واضحة وبينة. لكن أنا أقصد بصفة عامة، الناس اليوم كأنما يعطلون الإيمان بالنصوص حتى يفهموا الحكمة، ولو فهموا الحكمة ما عملوا، مثل الربا ومص دماء الناس واستغلال حاجاتهم وسد باب الرفق والإحسان. فالله يقول: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل الناس انتهوا؟ الزنا فيها خلاف بين العقلاء، أمريكا تمنع الزنا، فرنسا تمنع الزنا، ومع ذلك فضل عن المسلمين. كلمة الزنا أقصد تقنين زنا، كون يقع دعارة، كون يقع، هذه مسألة أخرى، لكن أقصد تقنين الزنا في بلد قننة الزنا، وأنه مباح، وأنه لا إشكال فيه، وأنه ومع ذلك هل انتهى الناس عن الزنا؟ يعني ما عقل فيه المعنى عند الناس ولم يختلف فيه الأحرار فضلا عن المستقيمين، هل انتهى الناس عن ذلك؟ فإذا حسبنا أن الله قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يكفينا. ومع ذلك ترى الدعاوى ليلا ونهارا، والمرأة والرجل، والمرأة والرجل، وهذه متاجرة بنساء الأمة ومتاجرة بعفة النساء، لأن هؤلاء لا يريدون من المرأة إلا أن تكون شيئا مباحا مبذولا للناس. نعم.
فلذلك قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا نضل، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا. ثم يبين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: والله بكل شيء عليم. وقال: أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي وهو الرجال، على بعض، أي وهو النساء. وقوله: وللرجال عليهن درجة، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس.
نقص خلقي، نقص خلقي وضعف طبيعي وليس خلقيا.
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله
يعني ليس عند المرأة ما عند الرجل من قوة وجلالة وسعي وضرب، والله عز وجل فضل رجل المرأة في هذا الباب، ولهذا لم يكن للمرأة الأمور التي تحتاج إلى هذا الأمر. يعني ليست المرأة، لا تكون المرأة ولية أمر عامة الإمامة العظمى أو حتى المتفرع عن الإمامة العظمى من أنواع الولايات، فليس المرأة أن تتولى في الإسلام، ليس المرأة أن تتولى الولايات الخاصة التي هي للرجال، فالولاية ممنوعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، كذلك لتكون المرأة قاضيا، قاضيا كذلك لتكون المرأة، لم يفرض على المرأة الجهاد في ساحات الوغى لأن هذا لا يناسب طبيعة المرأة، إنما هذه الأعمال كلها من عمل الرجل لأنه يناسب طبيعة الرجل، فنظرا لما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض كان التشريع، فالتشريع يناسب الخلق، تشريع يناسب الخلق. ولهذا وجدنا الصغير الذي لم يبلغ ليس مكلفا، لماذا؟ لأن أهليته في التمييز أهلية ناقصة، وإن كان عنده تمييز لكن ليس التمييز الكامل الذي يقتضي التكليف الذي به يأثم على ترك الواجبات والوقوف المحرمات أو تفرض عليه الواجبات. فلما كانت أهليته ناقصة لم يكن مكلفا، إنما يكلف إذا بلغ، فإذا بلغ صارت أهليته في ذلك كاملة، صارت أهليته في ذلك كاملة. أما قبل ذلك فوإن قبل منه ما يؤدي من الطاعات لكن لا تجب عليه هذه الطاعات وجوبا ولا يكلف قبل البلوغ. إذن الخلق تناسب مع الشرع، تناسب مع الخلق. فهناك أمور للنساء، هناك أمور للنساء، هناك أمور للرجال تناسب الخلقة وتناسب الطبيعة. فالمرأة ضعيفة، المرأة تقود جيوش، يعني هل المرأة تقود جيوش وتنزل ساحات الوغى وتخرج خارج البيت بالأربعة أشهر والستة أشهر وكذا؟ ليس من طبيعة المرأة هذا الأمر، فلهذا لم يفرض عليهن الجهاد. ولما قلنا يا رسول الله وذكرنا فضيلة الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولهذا الناس اليوم يسعون في عكس هذه الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وكأن الله عز وجل ترك ما في مصلحة المرأة، وكأن الشارع قصر في حق المرأة. ولهذا أوجع رؤوسنا ليلا ونهارا المرأة 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 المرأة، هو في النهاية يريدون امرأة لا تكون وراء السطور، لا تكون وراء الأبواب، ولا تكون في البيوت ذوات الخضور والعواتق وهذا الأمر والحجاب، والمرأة ما يراها رجل ولا هي وكذا، ولا يخلو رجل بامرأة، لا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم، هذه يريدون تكسيرها حتى لا يبقى شيء. نحن نريد امرأة بلا ضوابط، نحن نريد امرأة نلتهمها متى ما أردنا، امرأة وحجاب، امرأة بدون عمل في تشارك الرجال فيه، امرأة بدون هندسة، امرأة بدون طب، امرأة بدون مصيف، امرأة بدون سفر، بدون محرم، امرأة لا 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 لا, لا. امرأة نحن نريد امرأة متحررة، امرأة متحررة، امرأة تتجرع على النصوص، امرأة تتصل على القنوات، هذه رجعية، امرأة ما تعرف أدنى حدود. أول ما تجيب لها سيرة الصحابيات من هن الصحابيات هؤلاء؟ امرأة لا تريد أن تسمع عن شيء اسمه ضابط شرعي. وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن كان زمان، واحفظن فروجهن ولا يضربن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كلام ده كله لا نريد، كلام هذا لا نريده. مع انك لو قلت انا مختار الحجاب اللي انتوا عاوزين الصفة يعني عاوزين ما فيش تغطية وجه وبعدين وبعد ما نكشف الوجه يعني المرأة تتجلبب الا الوجه طب انتوا موافقين هي الثورة على النقاب هي مش الثورة على النقاب يا اخوان الثورة مش على النقاب الثورة على حاجة اسمها حجاب حاجة اسمها غطاء راس حاجة اسمها تساطر طب يلا حجبوا النساء جميعهن والجلباب السابق والخمار كل شيء هذا وتركوا الوجه موافقة لا مش موافقة وما لقي الحجاب عندكم في النهاية احترام المرأة تبقى مرأة محترمة بغض النظر عن الزي بغض النظر عن الزي ايوه بس ده ضر عن المرأة مرأة ستفترس تبقى نسلم جدل المرأة دي محترمة بس الرجل مش محترم اما يرى امرأة امامها جميلة ومتزينة وتخضع بالقول فهذه مشكلة حتى اصبح الان لو تفتح الباب هذا لو تفتح الباب ما فيش امرأة وبرلمان ما فيش امرأة وولاية ما فيش يبقى انت الان تريد ان ترجع بنا لا الى نقول عصر البادية من 1400 سنة بل تريد ان ترجع بنا ربما الى عهود يعني العصور المظلمة كما يقال مع اننا نذكر قال الله قال رسول طب خدوا انتوا سورة النور وفسروها انتوا يعني خدوا انتوا الآية كل من يغدوا ناصرهم احفظوا ورجاهم وطلعوا لنا في نهاية تعملوا ايه خذوا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لا يخلون الرجل بامرأة إلى مع ذي محرم لا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم ما تاخذوا النصوص ديت اللي هي بتاعت النبي لا بتاعت الوهابيين ولا بتاعت الرجعيين إن كنتم تعتقدون هذه النصوص وتؤمنون بنبي وتؤمنون بالقرآن طب خذوا انتم النصوص ديت وطلعوها لنا فسروها لنا بينما نسألكم هذا الذي أنتم عليه شريعة من هذه يعني تركتم نصوصا وقدمتم عقولا وآراء ومع ذلك ما نجرؤ احنا اليوم قد يعني حينما تقول اليوم من بدل دينه فاقتلوه ربما تقتل وانت بتتكلم بالنص وهذا الذي يعارض النص لا يبالي يعني صار يتكلم بكل جرأة وكأن الله أوحى إليه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا 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 لا, لا, لا. ما في حد يريد في حاجة اسمها حد يريد ما في حاجة اسمها حد يريد واحد إخوة أخ اتصل على أمس قاعد قدام التلفزيون بيقول لي واحد قاعد بيقول أنا مش عارف من علماء إجل المهم وما فيش حاجة اسمها خبر أحد شوفوا يا إخوانا المسائل اللي لو جينا نتكلم فيها قالوا احنا مش فاهمين حاجة لما نيجي بقى نتكلم في اخبار الاحقاد واخبار مش عارف ايه لك وانت بتتكلموا في ايه اما نيجي احنا نتكلم احنا مش فاهمين يا عم مش بنا حاجة سهلة في حاجة اسمها واجب ومحرم ومندوب وكذا واحكامتك فيها وضع ايه صعبة قوي وخبر احد وخبر متواتر يا عم احنا مش فاهمين حاجة تمام يعني نكلمكم في ايه كلمة في اي حاجة كلمة في الصحابة كلمة في الجنة والنار تترك الناس فلا تكلمهم في اخبار احاد ولا تكلمهم بقى في اصول اهل السنه والجماعه وسنه وبدعه وكده حتى الناس لو جيت تتكلم شيء من هذا قاموا عليه كلمنا فيما نفهم كلمنا في الصحابه ما بال الناس بقى يتكلم لهم الان في اخبار احاد مفيش حاجه اسمها اخبار احاد مفيش حاجه اسمها ناسخ ومنسوخ والناس عارفه ناسخ ومنسوخ يعني بتكلموا الناس في حاجات صعبة اهو عشان يهدموا الثوابت فلا تتكلم انت ودعنا نتكلم زي لو جينا نتكلم في الختان زمان ايام ما كان حلال قبل ما يبقى حرام قبل ما الوحي ينزل عندهم وحي الشيطان وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم قبل كده ايام ما زمان والله العظيم لو جئنا نتكلم في الختان وعملنا خطبة في الختان في مشروعية ذلك لقال لك الناس يعني ما وجدت إلا الختان أمر فرعي كلمنا في حاجة يعني الختان وفجأة الختان ده يكون قضية أمة قضية مجتمع ومؤلفات ومصنفات والدنيا كلها تقوم على قدم وساق ليه الختان حرام حرام مرة واحدة، مش مثلا ختان مكروه زي الدخان حتى. يبقى الدخان حتى اللي شغلين نبيه الدخان، والبيرة حلال والدخان مكروه، طب خلوه حتى مكروه مرة واحدة حرام وشوية. والأمة لم تهضم حرام بالمرة زود نقطة، يبقى إجرام. حط نقطة بالمرة، بقى الختان إجرام. والمصية لا، حضارة. والتبرك لا، فيش في حاجة. والخلوة كل هذا والاختلاط، يعني الختان إجرام. ده انتهاك على جسد المرأة، انتهاك لجسد المرأة. زي المرأة، طب وانت امك مالها، وانت زوجتك اللي معاك دي مالها؟ طب اعتبروا واحدة حتى ابدا. باب التنزل يعني، شوف النفس يعني بقى الختان اجرام والحجاب عادة عادة. واللي طلع كتاب النقاب، اللي طلع كتاب ان الختان حرام، هو اللي طلع كتاب ان النقاب عادة. اظن الفساد والافساد عند علماء السوء هؤلاء امر لا نختلف فيه. فامس اخوي بيتصل عليه، احنا قاعدين مع، انا قاعد مع الجماعه والتلفزيون زي ما هو، راجل طالع شيخ يقولك ما فيش حاجه اسمها خبر احاد، فانا عايزك بقى تكلم ناس اللي عايز امك كلمتين. طب وناس تانيين والتالتين، هو عايز يوصل بخبر احاد الى ضرب كل نصوص العقيده. الله يرى في السماء، الله يضع قدم في النار فينزلوا بعضهم على بعض، الله ينزل، كل ده خبر احاد، مالكوش دعوه بالكلام ده، خبر احاد. واحنا مش عايزين الناس تفهم، يعني عايزين الناس تعرف ان اما نقول لهم كلمه خبر احاد يقول لك بس خبر احاد، سيبك منه، حتى لو ما عرفش يعني خبر احاد. زي ما احنا عايزين الناس تعرف ان وهابي وهابي، سيبك منه، ما مش مشكله الناس تعرف يعني ايه وهابي. المهم ان احنا خلي بالك، اوعى الكهرباء، خلي بالك، اوعى كذا، نفس المساله، اوعى الوهابي، ده وهابي، فاهم، ده وهابي. وانا على يقين انك لو سالت اي واحد يقول وهابي لن يستطيع الجواب عن ذلك ابدا. يعني ايه وهابي؟ ما اعرفش انا وهابي. هم عارفين ان احنا الناس مش هتعرف يعني وهابي، بس هو كده وخلاص. يعني مثلا اروح اي مسجد، هيوم جاي ناس اللي صاحب المسجد، بلاش انت ده الشيخ ده وهابي، ما تبقاش تجيبه. يوم الدرس واقف، اي اصل الشيخ وهابي، هو الشيخ وهابي خلاص، زي متطرف. اليوم برضو مدخلي كذا، بس خلي بالك وعقوم من المداخل. يعني ايه مدخلي؟ انت مش عارف يعني مدخلي. المهم هو هكذا، زي زمان ما انفق المليارات على لفظه التطرف، والناس ما يعرفون يعني ايه التطرف. لو تقول الناس فسروا يعني ايه التطرف، ما يعرفوش، ده فلان متطرف. المهم ركب التطرف على اللحيه وخلاص، ده المطلوب. شوف سهوله يا اخواني، سهوله الانجراف، ودول عايزينها كده. ولهذا احنا برضه حط لهم الفاظ، وان كنت بتفسر، لكن برضه كلمه توحيد، سنه، وصول اهل السنه والجماعه، صحابه، من بالقدر، كتب السلف، كل خير في اتباع من سلف. برضو احنا نعمل كده، نعمل حرب على المصطلحات. ولهذا لا تنازل عن مصطلحاتنا ايضا، خد بالك، لا عصمة الا بالسلف، لا رؤية السلف، التوحيد، السنة، الصحابة، حديث الصحيح، حديث الموضوع، البدعة، السنة، وهكذا. ضع هذه المصطلحات ايضا، وان كنا نفسرها، وهو ان شاء الله تبارك وتعالى ولله الفضل والمنة، إذا نشرت ألفاظ السنة فهي عصا موسى التي تلتهم كل ما صنعه هؤلاء من سحر. خيل إليهم من سحر منها تسعى. احنا خفنا من هذه الأشياء. لا تخف،
إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينه تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. مهما فعلوا أحبال كثيرة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا عيون الناس قلوب الناس، لكن إذا نزل الحق إلى تلك الساحات فإذا هو حق لا باطل يقلب الأعيان والمعاني ويقلب كل شيء إن شاء الله إن نزل إلى هذه الساحة. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق. شوف مش فبطل السحر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملوا. وقع الحق إشارة إلى الأصل العام اللي العصر هذه مفردة من مفردات هذا الأصل العام، لكن الأصل العام أن الحق يقع وأن الباطل يضمحل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا لا يمكن أن نستغني عن ألفاظ الحق وعن مصطلحات الحق، هذه المصطلحات ضد هذه. الحمد لله مع دعوة التوحيد ونشر هذا بإذن الله بيقل بعض إخوانكم، بعض الناس في قرية من القرى بيدعو يعني الخطبة عندهم مسجد كبير جدا جدا، فالأخ بمرر على قدرا عن المسجد فوجد قبر بجوار المسجد فبيستشيرني تقول الله شوف القبر ده ممكن يكون عطل يعني، فإذا كان كذلك ما فيش إشكال وكلمه في توحيد، لكن لو كان القبر ما زال يدعى الناس إليه كل سنة أو كذا لا لا تذهبوا إليه إلا بقى خطبة تنهى الناس عن ذلك. المهم فبتصل على الرجل فلا لا ده من زمان ما فيش، فأصبح كده كتير الحمد لله يعني في مساجد فالقبور بجوارها ولكن معطلة لم تعد هجرها. الآن لو لم يكن للمسجد سدنة، لو لم يسجد لكن القبر سجدة سدنة الحمد لله أكثر الناس يتركون هذا، يعني من الناس القبر كده الحمد لله فضل الله سبحانه بفضل دعوة التوحيد على كثر طرق الصوفية فضل دعوة التوحيد صارت هذه معطلة. إيه اللهم إلا شيطان عند هذا القبر يدعو إليه ويجمع ناس من طنطا ومن دسوق ومن كل مكان ويجيبوا ترمس والحمص وحطون ويعملوا مولد. أما من الناس للقبور كده الحمد لله بفضل الله قل ذلك كثيرا ولله الحمد والمنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن هؤلاء إنما يتجرون بهذا الإيه بهذه المصطلحات وينفقون عليه ليلة ونهار من أجل أن يصل الناس في النهاية إلى ترك الحق بسبب هذا الفضل. دعك منه ده إرهابي، دعك منه ده متطرف، دعك منه ده أصولي، دعك منه ده رجعي، دعك منه ده وهابي وهكذا. ولهذا لو تجلس مع بعض الناس يقولون لك هذه الألفاظ. نعم.
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما.
رب العالمين يا أخواني يبقى لا ينسب للبشر إيه؟ تزعلان ليه من ده بيقال فيك متطرف وإرهابي وانت بشر؟ فرب العزة في خلاف يعني رب العزة من الخالق هو سبحانه، من الرازق هو سبحانه، المحيي المميت كل هذا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نسبوا له الولد وهذا لا يليق، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. ولما أتوا ينسبون له الولد نسبوا له الإناث دون الذكور، يعني سبحان الله لما جاءوا ينسبون له الولد نسبوا له الإناث دون الذكور. لو نسبوا له الذكور كفر صراح، لكن ما نسبوا له الذكور ونسبوا له ما لو بشر أحدهم به ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أما الله ننسب له الولد سبحانه، ننسب له الإناث. حتى رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى خالق، خالق تقول لي بقى الشيخ فلان الناس بتطعن فيه وابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، الله سبحانه وتعالى الذي إذا قيل الكفار من خلقهم لا يقولون الله. نعم.
أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور.
الله أكبر. هذا معنى ومن ينشر في الحياة. فيقول يعني المرأة لما كانت مبنى على النقص في الخلقة وكذا، فالمرأة عوض لها بإباحة الزينة والذهب، أما الرجل فموفور الكمال في هذا، فلهذا لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه، ولأن الزينة هذه لا تتناسب مع المرأة مع الرجل. نعم. فالرجل ما عنده زينة في حلي وأشياء أخرى تباح المرأة لا تباح للرجل. نعم، لأن مبناه على القوة والكمال في هذا الباب.
وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وإنما كانت هذه القسمة ضيزى أي غير عادلة، لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي وهو البنات. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى قوله: ساء ما يحكمون. وقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي وهو الأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الآية. والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا.
وقد تعظم الناس لو تقول له: أنت جعلت لي ولدا، يقول لك: أعوذ بالله، كف، أجعل لها ولدا، لا لا، أعوذ بالله، هذا الشرك يخرج من ملة الإسلام. لكنه جعل مع الله إلها، لم يجعل له ولدا وجعل معه إلها، فهذه أعظم وأعظم وأعظم، يدعوه من دون الله سبحانه. فالذي يدعو بدويا وحسين الآن هو الذي يستعظم أن يكون لله ولد، لكنه يظن أن ما يفعله ليس بعظيم. فأنت تدعي إلها مع الله، هذا أعظم. ومثل لو قلت له: تؤمن بنبي بعد النبي، يقول لك: هذا كفر والعياذ بالله، أؤمن بالنبي، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب على ما تؤمن بإله مع الله؟ أنت لا تؤمن بنبي مع محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بإله مع الله. نعم.
ومعلوم عند عامة العقلاء أن
هذا كل راجع إلى علماء السوء. لو أن علماء السوء هؤلاء الذين يوجهون الناس، لو أنهم علموهم التوحيد لكان في هذا الخير العظيم، ولا شرب الناس التوحيد. لأن هذا الشرك طارئ يا أخوان. القبور والأشياء دي ما عرفها العالم الإسلامي إلا بعد 400 سنة تقريبا من عمر أمة الإسلام، لما الدولة العبيدية الفاطمية اللي بيسموها هذه الفاطمية كذبوا، لما هذه الدولة انتشرت في العالم ونشرت هذه القبور. فلو عاد هؤلاء بالناس إلى الإسلام إلى التوحيد النقي سينتفعون. لكن إصرار عجيب من علماء السوء فجار هؤلاء على الدعوة إلى القبور هذه، ومولد العارف الفلاني، وذكر الكرامات، وإلى غير ذلك. هذا الذي زين للناس. نعم.
ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه. وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة، هل هو قوت أم تفكه أو تفكه. وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير. قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه، لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر، شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد، لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون. ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والحكم والأسرار يقتضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته ليجلب له ما لا يقدر عليه من جلبه من النفع ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما
سبحان الله يعني علما تشتكي المرأة لأنها لا تخرج ولا تذهب ولا تجيء وتأخذ النصف من الميراث دون الواحد الصحيح. الرجل إذا أخذ ضعف المرأة هل يكون هذا الذي يأخذه سالما من نفقة؟ الرجل يأخذ الضعف لكن انظر إلى النفقات الواجبة عليه، والمرأة تأخذ النصف لكن انظر إلى النفقات الواجبة عليه. هو ليه الناس يعني كثير من الناس ممكن ما يعطيش حق المرأة خالص النصف حتى ما فيش ليه؟ ولا كستعمل بيه ايه؟ هي تاخده لابن فلان زوجها يعني تعمل بيه انما دابونا واحنا كذا وكذا يعني، لان المرأة مش مكلفة بشيء فهي تاخد نصف. يعني انت تاخد 1000 هي بتاخد 500، ال500 اللي تاخده بتحطها في جيبها ليه؟ لان الزوج لها زوج ينفق عليه، لكن انت بقى واخد الالف قبل ما تستلم الالف بكون مسقع عليك اصلا ديونة دي واقصط دي، هات الكهرباء ادفع، هات المية ادفع، هات مش عارف ايه، العيال عايزين دروس، العيال عايزين لبس العيد، العيال مش عارف عايزين ايه. يعني انت لو تقوله يديني الخمسمية اخد انا الخمسمية بتاع المرأة وهي حرة، واخد بالك؟ فهي كده فتوازن. فمقابل هذا الله عز وجل اوجب القوامة، اوجب نفقة على الرجل، ولهذا المرأة لها ماليته الخاصة. المرأة لو عندها مليارات وزوجها عنده قوت اليوم والليلة لا تجب عليها نفق، انما نفق على الزوج. يبقى انظر الى الذي يطالب به الرجل في هذا الباب، وهذا تشريع حكيم عليم. نعم.
واذا علمت ذلك فاعلم انه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي ان يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي
الكامل
مقوما عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك ان يكون الرجل ملزما بالانفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى وبما انفقوا من اموالهم، ومال الميراث ما مسح في تحصيله عرفا ولا تسبب فيه البتة، وانما هو تمليك من الله ملكهما اياه تمليكا جبريا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلي بسبب واحد
هو البنوة مثلا، كل منهما ابن، ولكن الرجل يفضل. نعم.
لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر.
من اللي يدفع المهر، الرجل ولا المرأة؟ الرجل يدفع المهر والمرأة بتأخذ المهر. يقول لك ما هو المرأة بتجيب برضه يجيب 100,000 ولا كذا، أنت اللي بتجيبه، إحنا الشارع لك هات ده كله، شارع لك هات تلاجتين وغسلتين ومن كل شيء من هذه الأشياء زوجين كما يقال. هو الشارع لك هات كده، شارع لك هات أشياء وحطها تحت السرير، شرع لك هات ورود من البيت ورود صناعية وأشياء من هذه، الشرع ما قال لك هذا. مرأة تأخذ مهرها وتأتي به، والمهر هذا ملكها ليس ملكا للأب. من الذي سيجهز المرأة؟ أبوها ينفق عليها. طب هل يأخذ المهر وينفق على منها؟ لا، مهر هذا ملك للمرأة ليس للأب، ملك للمرأة، والأب ينفق على المرأة على ابنته في هذا النكاح ما تحتاج إليه. ومن هنا كانت النفقة واجب على، لما كانت النفقة واجب على رجل في هذا لا يسوى بين أولاد في هذا الأمر. يعني ما يقال لبنت صغيرة مثلا في الابتدائي نخرج لها زوجتها، لا، هذه نفقة. مثل ما أطعمنا البنت نزوج البنت. فالصغيرة اللي بتأكل على قدرها كذلك الصغيرة إذا ما عندها زواج فالرجل ليس مكلفا بهذا الأمر إلا إذا أحسن الإخوة إليها أو شيء، هذا أمر آخر. فالمرأة تأخذ المهر والزوج يبذل المهر. طب الزوج بيبذل المهر منين؟ الرجل بيبذل المهر منين؟ إذا في نفقات كثيرة متعلقة بمال الرجل وقليلة جدا تلك تتعلق بالمرأة، حتى نفقة المرأة هي نفس نفقتها هي إما من أب وإما من زوج، لكن أنت نفقتك ونفقة من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيع من يعول يعني أنت معك كشف حساب كبير جدا ثقيل. فالناس يقفون ليه الرجل ضعف المرأة؟ سبحان الله العظيم، لا يفقهون أسرار للشريعة ولا حكما ولا يقولون لكلام ربهم سمعنا وأطعنا، بل يقولون سمعنا وعصينا. نعم.
قال وإذا علمت ذلك،
لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق عن سائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الظهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر طيب وإن إنفاق عليها وقيام شؤونها وإيثار، مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض النقص المترقب، حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلى من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولهذا قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة، جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله الولي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب.
سبحان الله، يعني الضعف في النساء علامة جمال، كلما كانت المرأة لينة رقيقة منكسرة هادئة كلما كان هذا سبب من أسباب جمالها. إنما الرجل إذا فعل هذا تكره أن تجلس معه، قد يكون الرجل كالخنثى من النساء ضعيف كذا، هذا لا ما يستحب في الرجال. ولهذا تعجب أن يأتيك رجل ينتف حواجبها عنده نمص، حرام هذا يا رجل، اتق الله يا رجل، هذا قبيح في الرجل لما ينتف حواجبه ويأخذ من حواجبه. المرأة لا يشرع له ذلك، لكن انت لا يشرع له ذلك وهي امرأة، لأن هذا التغيير لخلق الله عز وجل وأنت تضع. نعم.
قال جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا.
يصرعن ذا اللب، تلاقي الرجل عاقل وكذا لكن المرأة تجيب الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصة العقل أذهب للب الرجل حازم منكن. ولهذا إذا ما اتقى الإنسان ربه وراعى الأمور الشرعية وجعل بينه وبين المرأة حائل، والله تجيبه. شوف تخليه بعياله وتخليه يدمر دنياه وتنزع عن وظيفته بل وتهدم دولا المرأة. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا وعدتنا لما يهمنش امرأة اللي تعمل فيها سيبك منها انت ابعد، الله يكرمك، ابعد اجعل بينك وبينها حائلا، لكن تدخل مع المرأة في صراحة هذا ابدا، انت الخسران. ولهذا من مادة الشيطان التي يضل بها الناس المرأة، اذا خرجت المرأة واستشرفها الشيطان، شوف الشباب اللي يفعل في نفسه ما يفعل من موضاته وقصاته كذا، ليه؟ عشان انا؟ لا، من اجل المرأة، من اجل الفتاة. من أجل الفتاة، يصرخ من أجل الفتاة، يقتل من أجل الفتاة، يشرب الخمر من أجل الفتاة، هذا كله من أجل الفتاة. فالمرأة فتنة عظيمة، ولهذا ينبغي على المرأة أن تستر نفسها، فإذا خرجت وبرزت وتزينت وتجملت فاتق الله وغض بصرك، فإن هذا من أعظم ما يجعل بينك وبين المرأة وقاية. ولهذا لا تسمح بالنظرة، فالنظرة يترتب عليه ما ترتب بعد النظرة، حتى ولو كنت صالحا فإنك صحيح أنك قد لا تذهب المرأة، لكن تعاني مقاومة وتجاهد نفسك على ما طيب المقاومة والجهاد هذا؟ كان لو أغلقت الباب باب عينيك لكان هذا أفضل وأريح لك، وإن وجدت نوع مقاومة في غض البصر لكن لا يساوي شيئا في نوع مقاومة الهوى الذي قد يصادف قلبا خاليا. نعم، ذلك أزكى لهم. فالمرأة من أشد الفتن، ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء هي المرأة. نعم.
وقال ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، لم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبب بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام.
يعني يصرعن ذا اللب حتى لا حركة له يمتنه، وهن أضعف خلق الله أركانا، إنما صرعته بضعفها. نعم.
والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام، كما قال تعالى: في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا لفظ البخاري في صحيح ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم. فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون أن كن مترجلات متشبهات بالرجال، وأن كن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون في كتاب الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، ولقد صدق من قال فيهم: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذا الفكر الكافرة الخاطئ الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، وذلك لأن الله
وصل الأمر إلى أن تتزوج المرأة ما يكون بعلها رجلا، وإن يتزوج الرجل الرجل فما تكون امرأته أنثى. إخواني سبحان الله، انتكاسة عجيبة. ما عرفناها في الجاهلية أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. نعم الزنا هذا موجود، لكن وجد هذا في جاهلية أبي جهل وأبي لهب أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة؟ في عصر يقال عصر المدنية والتطور والحضارة، هذا عصر السقوط والتردي والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العجيب، أن الأسماء صارت تألف. العجيب أن الأسماء صارت، العجيب أنها قضية بقت معرضة لمناقشة، وفي من يوافق وفي من يعارض. العجيب هذا يا إخوان، هذا العجيب. وما عجب أن يفعل الغرب ذلك، ولكن العجب أن الإنسان يستمر بأذنيه هذا الأمر. نعم.
وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى
وأوروبا توافق على هذا، والمطلوب من العالم الإسلامي أن يضع هذا قانونا يطالب بالحقوق. يا إخواني حقوق، حقوق يطالب بالحقوق. نريد أن يكون هذا قانونا. رجل زوج الرجل، سبحان الله، الحمد لله الذي جملنا بالقرآن والسنة، الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. هنا
جابوا واحد في برنامج وغير راح جابوا هو واحد استاذ الجامعه دي فهو بيرد عليه بيقول له ده مخالفان الدين وكده فالثاني بيقول له ده حريه شخصيه وده طلب الرد على بعض
ما فيش دين هو مش عايز يقول ان ما في دين الدين ما له علاقه بهذه الاشياء دي حريه شخصيه طب خلاص حريه شخصيه الحريه شخصية. لماذا ما تركتم الحجاب حريه شخصيه لماذا ما تركتم اللحيه حريه شخصيه حرية شخصية في زواج رجل الرجل مش حرية شخصية لما ندخل باللحة وكذا والمرأة حرية شخصية. نعم.
وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني صلاحا لا يصلح لها غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب فزعم أولئك السفل الجهل من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل
مع الرجل لا يريد أن تكون له امرأة واحدة الرجل عاجز أن يتزوج على امرأته لأنها ستفعل فيه وتفعل وهو يريد نساء أخريات فجاء هذا بقى أخرجوا المرأة حتى يكون رجل متزوجا من عشرات النساء بلا زواج شرعي متزوج أي أنه يعامل النساء معاملة الأزواج من غير أن يكون متزوجا زواجا رسمي نعم في الوقت نفسه لما يقال له طب تزوج طيب امرأة واثنين وثلاثة وأربع ما يكون بل يحارب هذا التعدد سبحان الله نعم معناه في زمن حملها ورضاعها
مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل في أي فيه أي مشقة كما هو مشاهد فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم
لا يمكن نوديها عادي نوديها عند حد يقوم على التربية قبل الحضانات امرأة مثلا تقوم بهذا إلى أن تعود المرأة من العمل كم يخسر الطفل الذي يحتاج إلى الحنو والحنان ويحتاج إلى صدر أمه وإلى حنو أمه الصادق نعم
وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه فعادت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع للمروءة والدين لأن المرأة متاع هي هو خير
يقول فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه فعادت النتيجة في حافرتها نعم
لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا فتعرضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دم
شيء من بدنها بدن خائن
سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية ولا سيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام وتركت الصيانة فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغير على حريمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء ودعوى الجهل السفلة أن دوام خروج النساء بادية الرؤوس والأعناق والمعاصم والأزرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال.
لأن العجيب يقولون هذا يا إخوان، لو منعنا النساء في البيوت لا زاد تعلق الرجال بهن وأثيرت الغرائز أكثر وأكثر. وهذا أمر كان ينادون به في السعودية أن يبدأ الاختلاط من الابتدائية، لأن منع الفتاة عن الولد من الصغر هذا الذي يلفت نظر الولد إليها ويسعر عنده شهوتها والحاجة إليه إلى المرأة إذا كبر. لكن لو أننا جعلنا الاختلاط من الصغر لكان الاختلاط هذا طبيعيا جدا، ولا ذهب من الرجل الشهوة والتعلق، لأنه معتاد أن يكون مع البنت من الصغر. وهذا والعياذ بالله هو القتل وهو الدمار بعينه، ولكنهم لا يعقلون. نعم.
وهذا قال لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس،
هكذا يقولون.
كلام في غاية السقوط والخسة، لأن معناه إشباع الرغبة مما لا يجوز حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته. وهذا كما ترى، ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء، لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزل ملامسته لها ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته، كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفايا أموره وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل، قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية. ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنا فيهن، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المقام في مسألة الحجاب في سورة الأحزاب، كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك.
جزاه الله خيرا، جزا الله الشنقيطية خير الجزاء على هذه الغيرة العظيمة وهذا الإيضاح القوي. نعم. وقاتل الله أئمة السوء، أئمة الضلال من العلماء الفجرة والذين يأتم الناس بهم في العلم. نعم. اليوم 8 نعم. مين؟ هو موضح اللي جعلوه تشريع شرعه. هو أوضح نفسه الشنقيطي في مسألة الحكم عن غير أنزل الله، هو أوضح نفسه.